إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ونحن مع صلاة أهل الأعذار.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين الأسلمي رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث رواه الجماعة إلا مسلما.
صلاة أهل الأعذار، أي الذين تسقط عنهم بعض الأركان أو بعض الواجبات في صلاتهم لعذر قاهر، والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والأصل في المكتوبة أن يكون المصلي قائما، أن يصلي قائما إذا لم يكن هناك عارض أو مرض يحول أو عذر يحول دون ذلك. فإذا حصل مرض يحول دون ذلك فإنه يصلي بحسب استطاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهناك حالات أخرى سنبينها إن شاء الله، يعني حتى لو كان مستلقيا أو حتى لو كان بالإيماء والإشارة، وأخيرا إن كان ذهنه حاضرا حتى لو بالإشارة بعينيه أو بتحريك جفنيه، مما يدل على أن الصلاة أمرها عظيم لا تسقط بحال ما دام الإنسان قادرا ذهنيا حتى ولو يومئ أو ولو لم وحتى ولو كان يؤشر بعينيه. نعم.
قال: والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. الحديث رواه الدارقطني. قال: فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيق، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري.
فصل المصنف رحمه الله الأحوال التي يصلي عليها استنادا إلى حديث عمران المتقدم، فإنه إن عجز عن القيام صلى جالسا. وهناك حالة أنه قد يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس، أو يستطيع القيام ولا يستطيع السجود والركوع، فهنا يصلي قائما ويومئ فيما عداها. وكذلك إن صلى جالسا وعجز عن السجود والركوع أو ما برأسه، ويكون السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع. فإن عجز عن القعود أيضا صلى على جنبه وينبغي أن يكون على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن ذلك كله صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة لأن وجهه يتحرك تجاه رجليه، فإن عجز عن ذلك كله أومأ برأسه على أي حال كان أو بطرفه يعني بعينيه عندما يعجز عن أي حركة، يعني عجز تماما عن الحركات أو ما بطرفه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقوله تعالى قوله تبارك وتعالى إنما العسر إن مع العسر يسرا، قوله جل وعلا ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المهم ما دام عقله حاضرا فإن استطاع أن يقرأ بلسانه فليفعل، إن ما استطاع قرأ بقلبه، إن لم يستطع أومأ بطرفه ويعمل جميع الحركات بهذا الإيماء. والله تبارك وتعالى من فضله وجوده وكرمه أنه يكتب للذي كان يعمل الصالحات إذا عجز لمرض أو نحوه أو سافر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد أنه يعني يراعي أحواله ويثيبه على قدر جهده لا يكلفه ما لا يطيق. يلاحظ أن بعض المرضى بعض الناس إذا جاءه المرض ترك الصلاة، وإذا قلت له لما لا تصلي قال أنا لا أستطيع، كيف لا تستطيع، كيف لا، الله جعل لك مخرجا على أي حال تصلي بحسب قدرتك واستطاعتك، أما لو ترك الصلاة فهذه سوء خاتمة والعياذ بالله، لو مات على هذه الحال يموت كافرا، فانتبهوا لهذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. والتساهل من بعض المسلمين يستطيع القيام ويصلي قاعدة ونحو ذلك،
هذا التساهل بالنسبة للفريضة غير مقبول، لو صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة صلاته غير مقبولة، أما النافلة فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أما الفرائض فلا يعذر ما دام قادرا على القيام، ولو صلى قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته ولا قيمة لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، أو القعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعينه، والحكم يدور مع علته.
يعني إذا كان المسلم عرض له عارض فصلى قاعدا ثم من الله عليه بالشفاء فوجد في نفسه أنه يستطيع القيام، هنا يقوم فورا، يقوم فورا ويتم بقية صلاته قائما بحسب قدرته. وكذلك لو صلى على جنب فوجد نفسه فجأة يستطيع القعود فعليه أن يقعد ويجلس، فيعني بحيث لا يترك شيئا يقدر عليه من أركان الصلاة في الفريضة، لا يترك شيئا إلا إذا عجز عنه من الأركان والواجبات. نعم.
قال ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، قال في الشرح
إيه؟
لأن ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، لوحده يقوم يستطيع أن يقوم، وفي الجماعة لا يستطيع أن يقوم.
يعني إذا كان مثلا يستطيع أن يقوم منفردا عمل بذلك، ولو لم يأتي إلى المسجد ما دام لا يستطيع المشي إليه. أما إذا كان لا يستطيع يعني الجماعة، حضور صلاة الجماعة، فهو معذور. لكن إذا كان يستطيع حتى ولو جالسا، إذا كان يستطيع الوصول إلى المسجد حتى ولو صلى جالسا، فعليه أن يحضر صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في جماعة، مما يدل على أنه لا يعذر إلا إذا كان عاجزا عن الوصول إلى ماذا؟ إلى المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث عند أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
يعني هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان هناك ماء وطين وسيل ومطر ونحو ذلك ولم يستطع الركوع والسجود، فإنه يصلي ولو على راحلته ويجتهد في استقبال القبلة ما أمكنه ذلك، فإن أمكنه استقبالها أحيانا وعجز أحيانا فصلاته صحيحة، ولا ينتظر حتى يفوت وقت الصلاة. وما نقله أو ما رواه وإن كان فيه كلام لكن عليه العمل عند الصحابة، ومنهم أنس رضي الله عنه وغيره، وهو داخل في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إنسان محاصر بالسيول ولا يستطيع إلا أن يصلي بالإيماء، سواء على راحلة أو على صخرة أو على مكان أو على شجرة. مثلا هو لاذ بشجرة والسيول تجرفه من يمين ومن شمال، فيصلي على تلك الشجرة بحسب ما يستطيع، ولو وجد جدارا أو صخرة أو نحو ذلك فالحكم كذلك. وإن كان على الراحلة صلى على راحلته، يؤمئ إيماء ويكون السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه قد تحصل لا سيما في البلاد التي تكثر فيها الأمطار، قد تتكرر أكثر من مرة. نعم.
الأسئلة انتهى الباب.
انتهى الباب. طيب،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
إلى درس الغد إن شاء الله مساء. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: كيف المصلي إذا كان تعبا شديدا وليس لديه نشاط للقيام فريضة؟
يعني قضية النشاط، ماذا يقصد الأخ السائل؟ هل يقصد أنه متعب بحيث إنه عاجز عن القيام؟ فهذا يصلي بحسب المستطاع كما تقدم لنا أن فصلناه كما ذكر المصنف. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا كان مثلا يعني عاجزا فيصلي بحسب ما يستطيع، قائما فقاعدا فعلى جنب إلى آخره. أما إذا كان يقصد التعب العادي من الإرهاق ونحو ذلك وهو يستطيع القيام ويستطيع الركوع والسجود، فهذا ليس عذرا في الصلاة قاعدا أو على جنب، اللهم إلا النافلة، النافلة لا بأس أن تصليها، وإن كنت قادرا فلك نصف أجر القائم إذا صليت قاعدا. نعم.
يقول السائل: ذكرتم بالأمس ما يوجب ترك الجماعة، يقول هل يدخل في ذلك، ذكرتم الوحل والبرد الشديد ونحو ذلك من المطر، يقول هل يدخل في ذلك شدة الحر؟
لا يحضرني أن شدة الحر يعني تبيح ترك صلاة الجماعة، لكن يسن للإمام أن يبرد إلى وقت مثلا الظهيرة المتأخر إذا كان الحر شديدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني يتأخروا قليلا حتى تخف وطأته. أما أنه عذر لترك صلاة الجماعة فلا. نعم.
السائل الكريم يقول: هل تجوز صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة.
الحاجة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فلا بأس للمسلم أن يلجأ إلى ربه يصلي ركعتين ويذكر حاجته ويسأل الله أن يقضيها. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس إذا كان مثلا شخص عنده حاجة من الحياة يقوم لله يصلي ركعتين أربع ما يستطيع، وهذا أمر من باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والصلاة هي أقرب ما يكون العبد فيها إلى ربه لا سيما عندما يسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لي أن أحتجم أثناء الإحرام؟
الاحتجام أثناء الإحرام إذا اضطرت إليه لا حرج في ذلك، لا حرج إذا كنت مضطرا إليه، إن كنت مضطرا إليه ولا يؤثر على الإحرام. نعم.
يقول: يذكر بأن والده شفى الله الجميع عنده ألم شديد في رجليه، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، هل يحمله إلى المسجد أو يصلي في بيته؟
لا يلزمه حمله، اللهم إلا مع الوسائل الموجودة الآن، يعني مثل العربات، فهذا بعض مشايخنا الآن يزرس وهو في على عربة جزاه الله خيرا، فيعني المسلم يعني يتقي الله بقدر ما يستطيع، بكل ما يستطيع. فإن أردت أن تبر أباك وتأتي به إلى المسجد ولو في عربة فهذا أمر طيب، وإن تعذر ذلك عليك لعمل يشغلك فيصلي في بيته. نعم.
سؤال لعله من النوازل، يقول: هل تشرع الصلاة على الكراسي؟ لأنه ليس الكرسي في الحديث، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا.
نعم، يعني بل إن يعني بالنسبة للفريضة إذا كان يستطيع السجود فكونه يصلي قاعدا أولى من الصلاة على الكرسي، لأنه قد يكون السجود من الكرسي صعب جدا. أما إذا كان عاجزا عن السجود فله أن يصلي ولو على كرسي، إذا كان عاجزا عن السجود أو كانت نافلة فله أن يصلي ولو على الكرسي. أما الفريضة فينظر، إذا عجز عن القيام جلس على الكرسي، فإن كان لا يمنعه ذلك من السجود وهو قادر عليه لا بأس أن يبقى على الكرسي. أما إن كان هذا يمنعه من السجود ويحول دون السجود وهو قادر عليه على السجود فلا ينبغي ذلك. نعم.
الأخ الكريم يذكر بأن أخته كلفته السؤال، يقول: مهم غاية الأهمية، تذكر بأن زوجها شديد الشهوة، هل لها في طلب الخلع؟
ينبغي لها أن تعطيه حقه كلما أراد ذلك، وينبغي له إن كان قادرا إن كان في هذه الحال أن يتزوج بأخرى ويطبق السنة ويكثر من سواد المسلمين ويعف البنات الحرائر العانسات، يعني هو يكون على خير في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن أعجب ما سئلت عنه أن امرأة تأذن لزوجها بالزنا ولا تأذن له أن يتزوج، تقول له إذني افعل أي شيء لكن لا تتزوج عليه. وهذا والعياذ بالله من الغزو الفكري الذي وصل إلى وعشش في رؤوس كثير من النساء، ترضى أن يفعل الفاحشة وربما جلب لها أمراضا من جراء تلك الفاحشة والعياذ بالله التي هي تقول له افعلها، المهم أنك ما تتزوج علي. هذا في الحقيقة يدل على انتكاسة عند كثير من النساء. نعم.
سائل كريم يقول: سمعت بحديث أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صاد تعدل 50,000 صلاة أو 1,000 صلاة، السؤال: هل إذا صليت صلاة واحدة يجوز لي أن أجلس المدة التي تصلى فيها 1,000 صلاة؟
أن إيش؟
أجلس بدون صلاة المدة التي تصلى فيها 1,000، يعني لا. يغني عن الصلاة.
لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولم يرد 50 الذي فيه 50,000 صلاة غير صحيح، لم يرد ولم يثبت، إنما الثابت: صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام كما تعلمون 100,000 صلاة. أما أنه إذا صلى يترك الصلاة بدع على أساس أن ذلك يجزئه عن صلاة المستقبل، فصلاة 1,000 صلاة تكفيك عنك، يعني عن صلاة 200 يوم والعياذ بالله، 200 يوم، لا 400 يوم. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فاسد لا يقول، لم يقل به أحد من أهل العلم ولا من غيرهم، بل أول مرة أنا أسمع به، أول مرة أسمع بمثل هذا. فيجب، ولو صليت 1,000,000 صلوات في المسجد النبوي لا يجزئك عن أداء الفرائض بعد ذلك. فإن تركت الفرائض بناء على هذه الدعوة، من ترك الفرائض بناء على هذه الدعوة فقد كفر، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، كما تقدم لنا تحقيق ذلك غير مرة.
السائل الكريم يذكر بأنه يعمل في شركة تبيع السجائر والتبغ، يقول: وطبعا نأخذ الأجرة من هذه الشركة. يذكر بأنه جاء معتمرا من رواتبه، ما حكم العمرة إن كان هذا المال حراما؟ ما حكم عمرتي؟
إن لم تجد عملا آخر يعني يعني أنت تأخذ، هو يبيع دخان وغيره، فإن وجدت عملا فانتقل إليه، إن لم تجد عمل فراتبك أنت لا أستطيع أن أحرمه عليك، لكن عليك أن تعزم أن تبحث عن عمل آخر بعيدا عن المال الذي هذا مصدره. نعم.
وجاء العمرة من هذا المال،
نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن إذا كان هو الذي صاحب الشركة وصاحب المال، لا تجوز العمرة ولا الحج من المال الحرام. لكن لو كان أنت صاحب مرتب فيعطونك، تعطيك الشركة من ذلك، فعملك صحيح إن شاء الله، لكن اجتهد في أن تبحث عن عمل شريف أحسن.
يقول هل هناك فضل خاص في للصلاة في الروضة الشريفة؟ وما المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا أجبنا عنه أكثر من مرة، لم يرد أي شيء يتعلق بالتنفل في الصلاة في الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هناك اجتهادات لبعض أهل العلم قالوا إن تنفل تحري للفضل فلا بأس، لكن أنا لا أعلم دليلا على ذلك. والصف الأول أفضل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالواجب هو الجد والاجتهاد في اغتنام الذهاب إلى الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أما كيف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تنتقل إلى قبر
أبي بكر،
إلى قبر أبي بكر رضي الله عنه، فيسلم: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم إلى قبر عمر فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله يا ابن الخطاب. ثم لا تقف عند القبر طويلا ولا تدعو عنده، بل سلم ثم انصرف، سلم ثم انصرف.
أحسن الله إليكم. يقول له زوجتان، يقول: قلت لهما علي الطلاق إن تحدثتما مع بعض. يقول: ثم اكتشفت أنهما لهما علاقة في الجوال من ورائي، ما حكم الطلاق؟ ما حكم قولي
أنا لا
الطلاق؟
أفتي في مسائل الطلاق وأسأل غيري.
نعم،
مسائل الطلاق والتأمين لا أفتي فيها. نعم.
سأل الله إليكم. تزوج امرأة أم العيال، لما كبرت تزوج صغيرة، يقول: طلعت الصغيرة بنت المرأة لم يكن يدري عنها
من الرضاعة،
بنتها حقيقة،
لا إله إلا الله،
لم يدري عنها. يقول: أخذت إحدى النساء وربتها عندها وكتمت عنه الأمر، هل له أن يجمع بينهما؟
عياذا بالله، بل عقده على البنت باطل أصلا، لأنها لا تحل له، لا تحل له أبدا ما دام قد دخل على المرأة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالعقد أصلا غير صحيح وغير واقع. العقد على البنت باطل، فتفارقها فورا بدون طلاق يعني، وتتوب إلى الله عز وجل إن كنت لا تدري عن هذا الأمر. فور علمك بهذا الأمر تسارع إلى مفارقتها وإبعادها عنك وتتوب إلى الله عز وجل. وهذه المرأة ينبغي أن تؤدب التي كتمت عنك حتى تزوجت بابنتها، هذه من الغرائب التي لم يمر علي مثلها أبدا. هذا عجيب جدا، يعني كيف ترضى أن تكون ابنتها ضرة لها؟ كيف ترضى؟ اللهم إلا حتى لو كانت بنت زنا على الصحيح، حتى لو كانت ابنتها زنا، ليس له أن يتزوجها على أمها من الزنا البتة. فهذا أمر خطير، فأبعد من هذه اللحظة وقل زوجتك تتوب من هذا العمل الذي أوقعتك فيه. والنكاح أصلا غير واقع، يعني أصلا العقد غير واقع، عقدك على البنت أصلا ما ليست له قيمة، فتفارقها فورا بمجرد علمك. وعفى الله عما سلف إن كنت لا تعلم قبل ذلك، إن كنت لا تعلم عفى الله عما سلف. وحتى لو جاء ولد قبل أن تعلم فهذا يعتبر وطئا بإيش؟ بشبهة، فيلحق بك. لكن إذا علمت فورا تفارقها وتبتعد عنها. كيف تجمع بين المرأة وابنتها؟ هذا أمر يعني لا ما 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 ما, ما لم يوجد إلا عند يعني اللادينيين وعند القرامطة وعند الإسماعيلية وعند يعني بعض الفئات الضالة الملحدة الفك الكافرة. فإذن يعني لا ينبغي لك أن تقدم على ذلك، بل يجب أن تفارقها الآن فورا حتى ما يحتاج الأمر طلاق. الأمر لا يحتاج إلى طلاق، بل يعني تفارقها بدون طلاق ولا غيره. وكما قلت لك، إن استمريت بعد أن تعلم فأنت زان يقام عليك حد الله وهو الرجم، فضلا عن الإثم، لأن هذا فيه مفسدتان: النكاح المحارم، وأيضا أنت محصن فتستحق الرجم، تستحق الرجم بالحجارة حتى تموت إن بقيت بعد أن ماذا؟ بعد أن علمت. إن بقيت بعد أن علمت، أما سبحان الله هناك قضايا لا تتصور أبدا. أنا إلى الآن لست مستوعبا هذه المسألة، لكن إن كانت واقعة كما قال السائل فعليه أن يبتعد فورا، وعليه أن يؤدب هذه المرأة التي أوقعته في هذا ويستتيبها حتى لا يتكرر منها ذلك.
سائل كريم يقول: يذكر فتوى لأحد المشايخ بجواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، يقول ثم ذكر لي أحد الإخوة اليوم أنها لا تجوز، ما حكم صلاة أمس؟
أعدها، أعد صلاتك، لأنه لا يجمع بين الجمعة بين العصر وبين الجمعة أبدا بحال من الأحوال. وهذا قول شاذ لم يقل به المحققون من أهل العلم. أعد الصلاة، أعد صلاة العصر كاملة. نعم.
يقول أخي شفاه الله مصاب بشلل نصفي، يقول يمكن أن له كرسي متحرك يمكن أن يصلي عليه، لكنه يقول أحيانا يصلي على السرير مستلقي، ما حكم الصلاة على السرير؟
لا، إذا كان قادرا على الجلوس لا يجوز أن يصلي على السرير، أما إن كان غير قادر على الجلوس بل دائما يكون نائم مستلقي أو على جنب فيصلي بحسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. إن كان قادرا على الجلوس ولو على الكرسي فليس له أن يصلي مستلقيا وصلاته غير صحيحة. نعم.
يقول: أخذت مبلغا من أحد أصدقائي لأنجز له مشروعا وقال لي أكون شريكك، يقول بالرغم أني مضطر للمبلغ وافقت عليه للاضطرار، لكن هل له أن يأخذ شيئا وهو جالس في بيته وأنا الذي أعمل؟
يعني هو الذي أعطاك المال؟ هذه اسمها شركة المضاربة، شركة المضاربة، وكونه يتفق معك على جزء من الربح مقابل أن تنمي هذا المال وتتاجر فيه وتثمره فهذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط أن تتفق على نسبة معينة من الربح، والوضيعة على رأس المال، يعني الخسارة على رأس المال، وأما الربح فهو بحسب ما اتفقتما عليه، بحسب ما اتفقتما عليه، يعني يكون الربح بحسب الاتفاق بينك بالثلث بالنصف بالربع بحسب ما تتفقان عليه. أما كونك تقول هل يجوز أن أعمل وهو جالس؟ نعم، هو أعطاك المال، وأعطاك المال لتعمل فيه، وهذا يعني شيء طيب نفعك أنت، أنت انتفعت منه إذا كان وفق الضوابط الشرعية بحيث يتفق على نسبة معينة من الربح كالنصف والثلث والربع. أما لو قال لك ربح مضمون مقداره كذا وكذا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من أحوال، لكن لو حدد نسبة معينة فهذا لا بأس به، وهذه شركة المضاربة المعروفة المتفق عليها يعني بين أهل العلم. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه من بلد كذا من بلاد المسلمين، يقول لم أرى في المسجد في مسجد مكة ولا في هذا المسجد الشريف، ينكر عدم وجود التكبير وراء قارئ القرآن، الله الله، يقول لماذا لا تطبقون هذا الخير؟
لأنه بدعة باختصار، لأن هذا الصياح مع قراءة القارئ للقرآن أولا مخالف لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالواجب على المستمع للقرآن الإنصات، الإنصات تماما، يستمع ويتدبر ويتأمل مع الاستماع، هذا هو الواجب. وأما ما يفعله الكثير من الناس الآن من تكرار الله الله عند تلاوة القرآن أو التكبير أو نحو ذلك، فهذه بدعة من البدع، لا ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف الصالح، فهي لا تعدو أن تكون ألفاظا بدعية اصطلح عليها بعض الناس، بل ويشوشون على القارئ وأيضا يتنافى مع الإنصات الذي أمر الله به لتلاوة القرآن. نعم.
السائل الكريم يقول نعم يذكر بأنه إمام مسجده وجماعة المسجد أمرته بالسدل فخيروه بالسدل،
السدل.
أي إما أن تسدل وإما أن تترك الإمامة، يقول أيهما أوجب؟
تترك الإمامة ما داموا يطالبونك بتطبيق البدعة وترك السنة، يعوضك الله خيرا، اذهب إلى مسجد آخر، فإن السدل من البدع التي أحدثها الناس، وليس ولا تثبت عن الإمام مالك، والله وتالله وبالله لم تثبت عن الإمام مالك، بل إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى يروي أحاديث ماذا؟ القبض، هكذا يرويها مالك، فكيف يخالف مالك إمام دار الهجرة العالم الجهبذ رحمه الله، كيف يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يرويه ويعلمه؟ هذا أمر محال. إنما أشكلت عليهم عبارة جاءت عن ابن القاسم ما فهموها، وحتى ابن القاسم لم يثبت عنه أنه كان يسدل يديه في الصلاة، فإذا ألزموك قالوا أنت بين خيارين، إما أن تترك هذه السنة وإما لا تصلي بنا، فاختر ترك الإمامة واذهب إلى مسجد آخر. نعم.
سائل كريم يذكر بأن ابنه ذهب مبتعثا ثم يقول رجع مقتنعا بالإلحاد،
أعوذ بالله،
يقول ولا أستطيع أن أخرجه من البيت، يقول سؤال هل له أن يعايشه؟
أقترح عليك أولا الذهاب به عند العلماء لعل الله يقذف في قلبه العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، اجتهد في ذلك، اذهب به عند العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإن لم يجدي ذلك لعلك تطلب منه أن يزور مركز يقين عندنا في جمعية العقيدة، وهو معروف في النت اسمه مركز يقين، هذا يناقش الملحدين ويرد عليهم، وهو مهم ولعل الإخوة يستفيدون منه، اسمه مركز يقين، لو دخلت للنت تجده، وهو تابع لجمعية العقيدة السعودية العامة التابعة، هي عامة لكنها تحت مظلة الجامعة الإسلامية المدينة النبوية، فارجع إلى هذا واستفد. المرحلة الثالثة إن عجزت عنه تماما ولم يرجع عن غيه وإلحاده فارفع أمره إلى ولاة الأمور، ارفع أمره إلى ولاة الأمور لعلهم يعني يؤدبونه أو يأطرونه على الحق أطرا. نعم
أحسن الله إليكم. نعم يقول، نعم يقول صليت الجمعة أمس وأنا ثم ذهبت ثم جئت المدينة فوجدت مسجدا يصلي، يقول فأعدت صلاة الجمعة صليتها مرتان، يقول ما حكم عملي؟ صلى في الطريق قريب من المدينة ثم عادها في المدينة.
الجمعة ما تعاد الجمعة، لكن لو كان شخص يصلي فريضة فلا بأس أن تعيدها معه نافلة. أما الجمعة ما ثبت، ما أذكر، لا أذكر دليلا على إعادتها أبدا. نعم
أسئلة تسأل عن حكم صلاة التسابيح، ما يعرف بصلاة التسابيح؟
نعم. صلاة التسابيح حديثها لا تصح، أحاديثها غير ثابتة، وإن كان يعني يروى عن بعض المشايخ تحسينها، لكن المحققون من أهل العلم يرون أنها لا تصح من لسببين: أولا ضعف سندها، وثانيا ليس على صفتها طابع النبوة، لكن نحن لو صح السند لا ننظر إلى الأمر الثاني، لو صح سندها ما ننظر، ما نخضع شيء للعقل، لكن هي فيها الأمران، فيها ضعف السند وفيها أيضا
نكارة
أنها كما قلت يعني على غير ما عرف من صفة صلاة المصطفى، صلوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أنها لا ينبغي أن تطبق ولا ينبغي أن تحيا لضعف سندها. نعم
يقول أحد العلم يقول تطبقها ولو مرة في حياتك.
نعم وجد هذا، لكن أرى أن لا تطبق لأن الحديث ضعيف. الحقيقة المحققون من أهل العلم يؤكدون على ضعفه، المحققون من أهل العلم يؤكدون ضعف الحديث، يضاف إلى هذا مع ضعفه كونه مخالفا لما يعني لما عرف من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
السائل الكريم، نعم السائل الكريم يقول لاحظت المصلين في المسجد النبوي يقومون مباشرة بعد تسليمة الإمام الأولى فيصلون، ما هذه الصلاة يقول التي يصلون؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه المسألة تكلمت عليها لما كنا في باب الإمامة، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بطلت صلاته، لأنه والحال هذه قد فارق الإمام قبل أن ينتهي من صلاته، حتى ولو كان هو يعتقد أن التسليمة الثانية سنة، لكن ليس له مفارقة الإمام، ليس له مفارقة الإمام بحال من الأحوال، بل الواجب عليه أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية ثم يقوم. أما الذي يكبر بعد الإمام لا يعنيك، يعني الذي يسلم بعد الإمام يعني الذي يسمع هذا لا, 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 لا تشترط متابعته، لكن تشترط متابعة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهو إذا قام بعد التسليمة الأولى قد اختلف على إمامه وسابقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد، وعيد شديد لمن يفعل مثل هذا وعيد شديد لمن يقارف ويمارس مثل هذا العمل. فاتق الله، لا تنهض أيها المسبوق حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. ممكن سؤال واحد أيضا؟ قصد الذين يقومون، أنا ذهبت إلى المسبوق. أما ما يفعله البعض من الناس هو ليس مسبوقا، لكنه إذا سلم الإمام يقوم ليتنفل. هو قد إذا كان قام بعد التسليمة الثانية بطلت صلاته، فكيف يتنفل وقد أبطل فرضه؟ ثم إن التنفل بعد قبل أن تذكر التنفل السريع بهذه الطريقة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل فاصلا بين يعني الفريضة والنافلة، كما مر بنا أن تجعل فاصلا بين الفريضة والنافلة، أذكر الأذكار الواردة ثم بعد ذلك قم وصلي. أما أن تقوم وتصلي فورا بعد تسليم الإمام فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بدعة. ثم كما قلت، إن كان قيامه قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية فإن صلاته نفسها الفريضة تبطل وعليه إعادتها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.